Tayana basa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي في الكلام على تفسير هذه الآية وبيان ما يتعلق بها من أحكام التوحيد. والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي سبق، وهو باب الشفاعة، أن المصنف رحمه الله لما بين هناك أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذنه للشافع في الشفاعة، وإذنه للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشهور، ورضاه عن المشهور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المشهور إلا إذا كان من إذن التوحيد وأهل الإيمان الخالص. فالمصنف رحمه الله تعالى لما بين هناك أنه لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، أتبعه بذكر هذا الباب، وهو أنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحد إلا بإذن الله تعالى وبتوفيقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبي طالب غاية الحرص، لأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وكان يفضله على أولاده، وكان يدافع عنه المشركين، وكان يحميه، وكان يجل النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هدايته وعلى أن يطلق بالتوحيد وأن يدخل في الإيمان، لكن لم يرد الله له ذلك، مع أنه أبا طالب كان يعتقد في قرارة نفسه أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان صادقا في دعوته، وكان صادقا فيما يدعو إليه الناس. ولذلك يقول في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال أيضا: ولولا أن أجيء بسبتي جر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حقا غير قول الأهازل. فهذا ما يعتقده أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام أنه على الحق وأن ما جاء به حق، ولكنه منعه من الإيمان ما كان يخشاه من أن يعير بأنه ترك دين آبائه وأجداده، وأنه ترك دين عبد المطلب، فخشي أن يعير، فلذلك لم يؤمن. والسبب أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الإيمان. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحد، يعني هداية توفيق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد. فنوح عليه الصلاة والسلام حرص على هداية ابنه فلم يكتب الله له الهداية، وإبراهيم عليه السلام حرص على هداية والده فلم يكتب الله له الهداية، والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه ولكن الله تعالى لم يكتب له الهداية. فالهداية إلى الإيمان وإلى الإسلام بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها مخلوق. فلذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، يبين له أنه لا يستطيع أن يهدي أحد، يعني هداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فالنبي عليه الصلاة والسلام قادر على ذلك، لأن هداية الإرشاد هي البلاغ والبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ الكامل ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى الإيمان به، وبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. لأن الهداية على نوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية توفيق. فهداية الدلالة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاموا بها على أكمل وجه، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق فلا يملكها أحد من الخلق، بل هي بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء من عباده. ولذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم لما تألم بعدم إيمان أبي طالب ووفاته على الكفر، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أبا طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. النبي حرص على هداية عمه أبي طالب غاية الحرص، ولكن لما لم يكتب الله تعالى له الهداية لم يؤمن. وآمن أناس كثيرون لم يعلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له الهداية والتوفيق، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله. فالهداية على نوعين: هداية توفيق وإرشاد، هداية دلالة وإرشاد، فهذه المراد بها البيان، وهذه تتعدى إلى كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والإرشاد لا بد أن تتعدى بإلى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المراد بالهداية في هذه الآية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وكما قال الشاعر: وما هداك إلى أرض كعالمها، وما هداك إلى أرض كعالمها. فعد الهداية إلى. أما هداية التوفيق فإنها لا تتعدى، وهي المراد بها في هذه الآية. ولذلك قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، فلم يأتي بحق إلا بأن هداية التوفيق لا تتعدى. أما هداية الدلالة فهي التي تحتاج إلى تعدية بإلى. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم بعد ذلك ساق المصنف سبب نزول هذه الآية بما جاء في الصحيحين، فإن المصنف هنا قال: وفي الصحيح، مراده يعني في الحديث الصحيح، وإلا فالحديث في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، هو الإمام سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي التابعي، كان سيد التابعين في وقته، وكان إمام التابعين رحمه الله، توفي سنة 94 من الهجرة في المدينة، وله قرابة 84 سنة. كان رحمه الله سيد التابعين، وكان إمام التابعين، لم يكن له نظير في زمنه في العلم والفقه والعبادة والزهد والورع. روي عنه أنه قال لم تفتني جماعة منذ 40 سنة. بل روي عنه أنه قال أنه لم يؤذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وكان مشهورا بزهده وورعه رحمه الله، فهو من التابعين وأبوه صحابي وجده حزم صحابي. وجده حزم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن اسمه، فقال له ما اسمه؟ قال حزم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت سهل، لأن الحزم ضد السهل، الحزم هو الصعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب مثل هذه الأسماء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير اسمه باسم مناسب واسم يتفاعل به خيرا، فقال له أنت سهل. فقال لا أغير اسما سماني به أبي، فبقي على اسمه حزم. فلذلك كان يقول سعيد بن المسيب رحمه الله ما زالت الحزونة فينا بني المسيب، وإلا لو امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وغير اسمه لكان في ذلك خيرا. وسعيد بن المسيب بعض العلماء يضبطها المسيب بالفتح، وبعضهم يضبطها بالفتح المسيب. ويروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال سيبوني سيبكم الله، فهذا دعاء من على من يسميه بالمسيب. وبعضهم يقول لا، إن الصحيح أن اسمه أن اسم والده المسيب، أن اسم والده هو المسيب. وهذا ما رجحه شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، فإنه قال الصحيح أنه سعيد بن المسيب بالفاتح. وما روي عن هذا الدعاء لم يثبت عنه، والله أعلم. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما ظهرت عليه أمارات الوفاة، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من بلغه بأن أبا طالب قد حضرته الوفاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه أملا في أن يسلم، فهذه هي اللحظات الأخيرة من حياته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على إيمانه وحريصا على إسلامه، لعله أن يقول كلمة التوحيد حتى ينجو بها من عذاب الله. فمن شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وشدة حرصه عليه أنه جاءه في هذه الساعة الأخيرة من حياته. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وكانوا على الشد. أما أبو جهل فقد مات مشركا، فإنه قتل في غزوة بدر، وأما عبد الله بن أبي أمية فإنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت كان مشركين. قال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمه يا عم قل لا إله إلا الله. رغب إليه أن ينطق بكلمة التوحيد وأن يتبرع من الشرك وأهله، لأن لا إله إلا الله تقتضي الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. لا إله إلا الله يعني لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة منصوبة على البدلية، بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب المفعولية، فكلمة منصوبة على البدلية، ويجوز فيها الرفع كلمة على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي كلمة. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قوله أحاج لك بها عند الله يعني أذكرها حجة لك عند الله، وليس المراد كما قال بعض أهل العلم يعني أخاصم وأحاج الله لك بهذه الكلمة. قال بل المراد كلمة أذكرها حجة لك عند الله، وليس المراد بها المحاجة والمخاصمة، بل المراد أذكرها حجة لك عند الله. ويشهد لهذا المعنى وأن هذا هو المراد ما جاء في رواية للحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد لك بها عند الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني أشهد لك بهذه الكلمة بالإيمان وبالتوحيد عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سببا لخلاصه من عذاب الله. فقال له، يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله، وكان عنده صناديد المشركين، كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بهذه الحجة الشركية الباطلة، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب وهذه هي حجة المشركين؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فهذه حجة المشركين بعدم إيمانهم أنهم يريدون أن يبقوا على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وإن كان آباؤهم وأجدادهم على الشرك والضلال. فلذلك ذكر هؤلاء المشركون في ذلك الوقت أبا طالب بهذه الحجة الشركية الباطلة، وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا دليل أيضا على أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مات على الشرك، لأنه قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الكلمة وقال يا عم قل لا إله إلا الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بهذه الحجة الباطلة، بهذه الحجة الشركية الباطلة، فقال أترغب عن فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله، فقال هو على ملة عبد المطلب. فدل ذلك على أن عبد المطلب مات على الشرك، وأهل مكة كلهم كانوا كذلك، كانوا على الشرك، كان فيهم بقايا من دين الحنفية من دين إبراهيم، بقايا يسيرة، لكنهم كانوا على الشرك، يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، ومنهم أبو طالب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، واختار أن يبقى على دين آبائه وأجداده، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. في هذا الحديث يقول الراوي أنه قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من حسن اختيار الراوي وتصرفه في الألفاظ، فإن أبا طالب لم يقل هو على ملة عبد المطلب، بل إنما قال أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن لما كانت هذه الكلمة كلمة كريهة، لأن كلمة شركية، لم يستحسن هذا الراوي أن يقول قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب، بل قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من حسن التصرف في الألفاظ، وهذا يدل على دقة في الفقه. فلذلك قال فكان آخر ما قال يعني عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أيضا هذا من الراوي أبى أن يقول لا إله، يعني يخبر الراوي أن أبا طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه قال هو على ملة عبد المطلب. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قال لأستغفرن لك، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم أنه عنك، لأنه فهذا يدل على أنه كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من استغفاره لعمه أبي طالب شيء، فلذلك لقال لا أستغفرن لك ما لم أنفع. فعندئذ أنزل الله عز وجل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم وإن كان من أقرب الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن من لم يسرع به عمله لم يسرع، من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته للنبي عليه الصلاة والسلام ومدافعته عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم ينفع لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا فيه دليل عظيم على أن الله سبحانه وتعالى إنما يجازي عباده بأعمالهم الصالحة لا بأنسابهم ولا بمكاناتهم في هذه الدنيا ولا بوجاهتهم. فإن ميزان القرب من الله سبحانه وتعالى هو بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأبو طالب مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ومدافعته للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينفعه شيء من ذلك لأنه لم يقل لا إله إلا الله، ومات على هذه الكلمة هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تأثرا عظيما، وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت قرابة 50 سنة. كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم 49 سنة و8 أشهر، يعني بعد بعثته تقريبا 10 سنوات. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على وفاة عمه حزنا عظيما لأنه مات على الشرك، ولأنه أيضا كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه، وكانت قريش لا تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الأذى، وكله مخافة من عمه أبي طالب وإجلالا لعمه أبي طالب. ولذلك يقول في قصيدته كذبتم بيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناظر، فهو يقسم أبو طالب بأنه لا يمكن أن يسلم ابن أخيه محمد حتى يقتل. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما، فتأثر لوفاته على الشرك. ثم إنه بعد 8 أيام توفيت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام وصارت مصيبة ثانية على النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما في ذلك العام حتى سمي ذلك العام بعام الحزن، فاجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام حزن عظيم في ذلك العام لأنه توفي عمه الذي كان يدافع عنه ويفيه شر قريش، وتوفيت زوجته وكانت من أحب الناس إليه التي كانت تؤانسه وتؤازره بنفسها وبمالها. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما، ولكن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه بأن آمن به أهل المدينة وبايعوه على الإيمان وعلى نصرته ومؤازرته. ثم إنه بعد 3 سنوات هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ففرج الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ أيضا من هذا الدليل ومن أهم ما يؤخذ منه وهو سبب السياق المصنف له أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن أي مخلوق لا يستطيع هداية أحد من الخلق مهما كان، فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فنوح حرص على هداية ابنه ولم يستطع، أن الله تعالى لم يكتب له الهداية، وإبراهيم حرص على هداية أبيه ولكنه لم يستطع ذلك لأن الله لم يكتب له الهداية، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حرص على هداية عمه أبي طالب لكن الله سبحانه وتعالى أما لم يكتبه الهداية لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهديه، فأنزل الله هذه الآية إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كما يؤخذ من هذا الحديث العظيم خطر جلساء السوق، فإن من أسباب عدم هداية أبي طالب هؤلاء جلساء السوق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمه أبا طالب حين حضرته الوفاة كما في هذا الحديث وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال هؤلاء صناديد قريش أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دعوه إلى هذه الحجة الشركية الباطلة وحتى أثروا عليه وبقي على شركه ومات على الشرك والعياذ بالله. فهذا يبين خطر جليس السوء، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جلساء السوء وقرناء السوء، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند أبي داود وغيره المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك يقول بعضهم إذا ما صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، إذا ما صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فينبغي للإنسان العاقل أن يحرص على اختيار الجلساء الصالحين الذين عرفوا بالخير وعرفوا بالصلاة وعرفوا بالعلم، فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يجالسهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجليس الصالح ببائع المسك، إما أن يحليه يعني يعطيه وإما تشم منه رائحة طيبة، وشبه جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابه وإما تشم منه رائحة كريهة. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجالس الناس الصالحين، فإن الناس الصالحين ينفعونه في دينه وهذا أهم شيء، وربما أيضا نفعوه في أمر الدنيا.
قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال قلت والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه.
يعني هذا جمع بين الآيتين، الله عز وجل يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهنا الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت، فظاهر الآيتين التعارض. فما وجه الجمع بينهما؟ فوجه الجمع بينهما أن الهداية على نوعين، هداية توفيق وقبول وهداية دلالة وإرشاد. فالمنفي في هذه الآية في قوله إنك لا تهدي من أحببت، المنفي هداية إيش؟ هداية التوفيق والقبول. والمثبت في الآية الثانية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، المثبت هداية الدلالة والإرشاد كما في قوله سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقوله سبحانه فهديناهم يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون والعياذ بالله. فالهداية على نوعين، فهذه الآية نفت هداية التوفيق والقبول، والآية الأخرى أثبتت هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. فهذا وجه جمع بين هاتين الآيتين.
وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. قوله وفي الصحيح عن ابن المسيب، أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائن بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات في 90 وقد ناهز 80.
الفقهاء السبعة الذين هؤلاء فقهاء المدينة اشتهروا بالفقهاء السبعة من التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبقر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم وأبو بكر سليمان زيد وخارجة. فهؤلاء الفقهاء السبعة.
وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه.
إذا قيل من في العلم سبعة أبقر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد وسليمان زيد وخارج. نعم.
وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين
أو يحتمل.
يحتمل أن يكون
هنا الشارع قال مات في 90 والعلماء ذكروا أنها مات في سنة 94 وقيل في سنة 95 ولكن الإمام الذهبي المؤرخ رحمه الله مؤرخ الإسلام رجح أن وفاته سنة 94 كما ذكره في سير إعلام النبلاء. نعم.
وكان الثلاثة إذ ذاك كفار
وقد نهز 80 ذكروا أنه بلغ 84 من العمر حين وفاته رحمه الله. نعم.
وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو
نعم. وكان الثلاثة كفارا فمات أبو جهل عن الكفر والعياذ بالله وأسلم عبد الله بن أبي أمية وحزم جد سعيد بن المسيب. نعم.
فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم قل لا إله إلا الله
قوله يا عم يا عمي يجوز قراءته بالياء وحذف الياء لأنه منادى مضاف فيجوز في إثبات الياء فيقول يا عمي وحذفها وإبقاء كسر دلالة على حذف الياء فيقول يا عمي أو يا عمي. نعم.
قوله يا عمي قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده.
فهؤلاء المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله ويعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه بذلك يتبرأ من جميع أنواع الشرك ويتبرأ مما كان عليه آباؤه وأجداده فهم يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله وأن كلمة لا إله إلا تقتضي نفي جميع الآلهة العبودية لجميع الآلهة وإثباته لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى فهذا فالنطق بها يقتضي نفي الشرك وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلذلك لم يقولوه. أما مشرك زماننا هذا مع الأسف الشديد فإنهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بمناقض لها، يقولون لا إله إلا الله ويأتون أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ويدعونهم من دون الله ويسألونهم الحاجات والمدد، يا بدوي يا عبد القادر سيدة زينب يا سيدة نفيسة، ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله. هذا هو الشرك والعياذ بالله، لأنه لا يجوز أن يصرف لمخلوق شيئا من أنواع العبادة، وأعظم أنواع العبادة هو الدعاء. لا يجوز أن يصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا، لا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة بجميع أنواعها خالص حقه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يدعى البدوي من دون الله ولا عبد القادر الجيلاني من دون الله، بل من هو أعظم من ذلك الأنبياء والمرسلين لا يجوز أن يدعوا من دون الله، ولا أن يدعى رسول الله فيقال يا رسول الله أغثني أو يا رسول الله ارزقني، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن نبي الله عليه الصلاة والسلام وجميع الخلق عبيد لله، هم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف لهم شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى وهو العبادة والطاعة لهم من دون الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابي لما قال له ما شاء الله وجئت، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني لله مثيلا وشبيها ونظيرا لله، وهذا إنما قال ما شاء الله وشئت، يعني جعل مشيئة النبي كمشيئة الله. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول وغضب عليه وقال له قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يدعو رسول الله من دون الله ويسأله الحاجات والمدد، بل وكيف بمن يدعو من هو دون ذلك كمن يدعون الجيلاني أو غير ذلك أو أصحاب القبور والأضرحة ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، هذا شرك بالله والعياذ بالله. فهؤلاء هل تنفعهم كلمة لا إله إلا الله؟ هؤلاء لا تنفعهم كلمة لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله ويأتي بمناقض لها لا تنفعه لا إله إلا الله. فالمشركون حينما كانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله لما دعاهم النبي لأن يقولوا هذه الكلمة لم يقولها من رغب البقاء على الشرك، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها أن ذلك يقتضي منهم ويلزم نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. فلذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذلك أبو طالب لم يقل لا إله إلا الله، لأنه يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله فإنه يتبرأ من ملة عبد المطلب، يتبرأ من ملة آبائه وأجداده، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. نعم.
فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه، وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه. ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش.
هذا خطر جلساء السوق، فإن هؤلاء المشركين ذكروهم بهذه الحجة الشركية الباطلة، أترغب عن ملة عبد المطلب، فانظروا كيف أثر جلساء السوق وعظيم ضررهم على مجالسهم. نعم.
كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
تقديره هي كلمة. نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. قوله
يعني نعم أحاج لك بها، كما تقدم، أي يعني أذكرها حجة لك، يعني أذكرها حجة لك، وليس المعنى أجادل وأخاصم لك بها عند الله، بل المراد يعني أذكرها حجة لك عند الله. ويشهد لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية مسلم أشهد لك بها عند الله. نعم.
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكر.
فهذا دليل على أن عبد المطلب أيضا مات على الشرك والعياذ بالله، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب. ولذلك لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، اذهب فواره. فجاءه علي بن أبي طالب وقال النبي: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره. ولو مات على الإيمان وعلى الإسلام لحضره النبي عليه الصلاة والسلام.
ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
وكما في قوله: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: فلنتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه حجة المشركين.
قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تربى مع الرديء. قوله: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك.
هنا فيه إشكال في هذا الحديث. روما النبي عليه الصلاة والسلام حضر عند عمه لما بدت عليه أمارات الموت، أمن في أن يسلم، وقال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكيف وقع هذا؟ وكيف وهذا يدل على أنها قد تقبل منه؟ الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية؟ هذا إشكال، وهذا إشكال وجيه. فما وجه الجمع بين هذه الآية؟ لعل وجه الجمع والله أعلم يعني يحمل هذا على أمرين: الأمر الأول احتمال خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، احتمال الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. والاحتمال الأقوى أن هذه الآية إنما نزلت متأخرة، وهي قوله سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وهذا الاحتمال الثاني هو الأقوى والله أعلم.
قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، اللام لام القسم. قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلاف.
فيه جواز الحلف من غير استحلاف تأكيدا للأمر. إشعارا بأهميته.
قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وذكر بعض أهل العلم أن سبب نزول هذه الآية هو أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه، فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم استأذنه فلم يأذن الله له، ثم استأذنه أن يزور قبرها بالأبواب للعظة، فزار قبرها وبكى عليه الصلاة والسلام عنده، وبكى من معه من أصحابه رضي الله عنهم. وقد يتعدد السبب والمعنى واحد.
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، فلا الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم.
تحريم، نعم، وهذا لا ينافي محبتهم الشخصية، لأن النفوس تدلت على محبة الأقربين وعلى محبة من يحسن إليها، فمحبته للشخص شيء ومحبة دينه شيء آخر، فينبغي أن يفرق بين محبتهم دينا وبين محبتهم لأشخاصهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه وأبو طالب لأنه عمه، ولأنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، لكن كان يكره ما كان عليه أبو طالب من الشرك والعياذ بالله، فينبغي أن يفرق بينهما. فهذه هي التي أمر الإسلام ببغض المشركين وعدم موالاتهم وعدم موادتهم، ينبغي أن يفرق بينها وبين حسن المعاملة معهم، أو أيضا محبتهم لأشخاص لقرابتهم أو حسن معاملتهم، فهذا شيء، وموالاتهم ومودتهم شيء آخر. مودة المشرك وموالاته هذه والعياذ بالله لا يجوز، لأنه ينبغي يجب على المسلم أن يتبرع من الشرك وأهله، لكن البراءة من الشرك وعدم موالاتهم لا تنافي حسن المعاملة لهم، ولا تنافي أيضا أن الإنسان قد يحب المشرك لقرابته أو إحسانه، لكنه يبغض ما هو عليه من دين وشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبا طالب، لكن هل كان يحب دينه؟ كان يبغض دينه بغضا شديدا وحرص على هداية عمه، فينبغي أن يفرق بينهما. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تبروهم، تحسنوا إليهم وتحسنوا معاملتهم، هذا مندوب إليه، وأن يكفوا إساءتهم هذا واجب، إلا كافر الحرب فإنه يساوي إليه، لكن موالاتهم على دينهم ومداهنتهم هذا هو المحرم، فينبغي أن يفرق في ذلك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام.
حرم عليه قراءة آية كاملة فأكثر، لحديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن لزمه غسل لأحد الأسباب المتقدمة. لازم نقرأ في هذا الكتاب للشيخ العلامة عثمان بن قائد النجدي في كتابه هداية الرابع شرح عمدة الطالب، وهو كتاب في الفقه الحنبلي. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الغسل، بأحكام الغسل. وتقدم أن الغسل مشتق، أن الغسل المراد به الاغتسال، لأن الغسل مصدر غسل يغسل غسلا، فالمراد بالغسل الاغتسال، والغسل ما يغتسل به من خطم وصابون وأسنان ونحو ذلك، فهذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح استعمال ماء طهور على جميع البدن على وجه مخصوص، استعمال ماء طهور في جميع البدن في جميع البدن على وجه مخصوص، هذا المراد بالاغتسال في الشرب. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر موجبات الغسل، وأن للغسل ستة موجبات، والموجب الأول خروج المني دفقا بلذة من غير ناعم، والموجب الثاني تغيث الحشفة، والموجب الثالث إسلام الكافر، والموجب الرابع الموت، والموجب الخامس الحيض، والسادس النفاس. فهذه الستة إذا قام بالشخص واحد منها وجب عليه الغسل، وقد يتأتى أكثر من موجب واحد، قد يتحقق الإنسان أكثر من موجب فيجب عليه الغسل. فلما بين المصنف رحمه الله موجبات الغسل أوضحها، أتبعه بذكر ما يحرم على من قام به شيء من هذه الموجبات، ما يحرم عليه ويجب عليه اجتنابه، لأنه إذا حصل منه هذا الموجب يجب عليه أن يجتنب أشياء ويحرم عليه أشياء ويكره له أشياء ينبغي أن يجتنبها. فالمصنف رحمه الله رتبها بهذا الترتيب المنطقي، الإنسان أولا ينبغي أن يعرف هذا الموجب، فإذا عرفه ما يترتب عليه أول ما يترتب عليه أن يجتنب ما حرم عليه أثناء هذه الجنابة، وثم ما يجب عليه وهو ما يرفع هذه الجنابة وهو الطهارة من هذه الجنابة بالاغتسال الآتي، وصفه وذكره وبيانه فيما يأتي. فالمصنف رحمه الله لما بين لنا موجبات الغسل الستة وأوضحها بالتفصيل رحمه الله، ذكر لنا ما يحرم على من وقام به شيء من هذه الموجبات وما يجب عليه اجتنابه. فقال: ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليه قراءة آية، يحرم عليه قراءة القرآن، بل يحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه قراءة القرآن، بل وأهم من ذلك أنه يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه الاعتكاف، كل هذا محرم عليه. فمن وجب عليه الغسل وقامت به الجنابة حرم عليه الصلاة، وحرم عليه الطواف، وحرم عليه الاعتكاف، وحرم عليه مس المصحف، وحرم عليه قراءة القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة. وفي الحديث الآخر: كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. ويروى عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان عنده جارية، كان متزوجا وكانت عنده جارية، فأتى جاريته في غفلة من امرأته، فرأته امرأته فغضبت عليه، فأنكر ما رأت من جماعه لأمته. هذا أمر مباح أن الإنسان يأتي أمته، والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ولكن من غيرتها الزوجة حرام. فغارت وغضبت على عبد الله بن رواحة أنه يأتي أمته، فأنكر، فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال أبيات من الشعر، فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين، وفوق العرش رب العالمين. فلما قال هذه ظنت أنه يقرأ قرآنا، فقالت صدقتك وكذبت عيناي. فهذا مستقر عند الصحابة، يعني عرفت بصحة هذه القصة، الله أعلم بصحتها، أهل التاريخ والأشياء يرونها، الله أعلم بصحتها، لكن على تقدير صحتها كأن هذا ثابت عند الصحابة وشائع أن الجنابة تمنع من قراءة القرآن. نعم.
وعلم من كلامه أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها ولو كره.
قال ومن لزمه غسل بأحد الأسباب المتقدمة حرم عليه قراءة آية كاملة، يحرم عليه قراءة القرآن. فإذا حرم عليه قراءة القرآن فإن الآية يحرم عليه قراءتها الآية فأكثر. قالوا أما ما دون الآية فهذه لا تسمى وحدها قرآن، فلذلك قراءة ما دون الآية لا بأس بها، لا بأس بها إلا أن تكون طويلة. قالوا كآية الدين ونحنها من آية طويلة، لكن لو كانت قصيرة مثل لم يلد هذه آية، لكن لو قال لم أو يلد هذه وحدها لا يسمى قرآن، فلذلك قالوا إذا كان دون آية فإنه لا بأس به، أما آية كاملة فإنه لا يجوز أن يقرأها. نعم.
ما لم يتحيل على قراءة تحرم.
قال وعلم من كلامه
وعلم من كلامه أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها ولو كره.
لا صحيح لعله ولو كرر، ولو كرر أو ولو كرر يعني ولو كرر بعض الآية، يعني ولو كرر بعض الآيات. قال وعلم من كلامه أنه لا يحرم عليه قراءة بعضها، لأنه قال يحرم عليه قراءة آية، فلو قرأ بعض آية فإنه لا يحرم عليه ولو كرر، يعني بعض الآيات. نعم. قال ما لم يتحيل على قراءة تحرم، لكن لو تحيل على قراءة تحرم فإنه يحرم عليه، فإنه يقرأ نصف الآية الآن وبعد قليل يقرأ نصف الباقي، هذا تحان لا يجوز لكم ذلك.
قال المنقح ما لم تكن الآية طويلة،
إلا أن تكون الآية طويلة كآية الدين ونحوها، كآية الدين ونحوها فهذه نصفها كثير. نعم. بل دون نصفها كثير لأنها صفحة آية الدين. نعم. من هو المنقح؟ أنا قال
المرداوي.
المرداوي. من هو المرداوي؟
علي بن سليمان المرداوي.
إيه علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، متوفى سنة
885.
وش أشهر مصنفاته؟ الإنصاف. لماذا سمي المنقح؟
لأنه منقح المذهب
في كتابه
تنقيح المشبه،
تنقيح المشبه في تحريري
أحكام،
في تحريري أحكام
المقنع.
المقنع يسمى المنقح ويسمى
شيخ المذهب
المصحح والمرجح، لأنه نقح المذهب في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع ورجحه في الإنصاف، يعني الإنصاف في بيان الراجح
من الخلاف.
فلذلك إذا جاءكم عبارة تقول قال المنقح أو قال المصح أو قال المرجح فكلها لشخص واحد، كل هذه الأوصاف لشخص واحد، هو شيخ المذهب في زمنه أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي من أعظم أئمة الحنابلة، ألف الإنصاف لم يؤلف في المذهب مثله.
قال المنقح ما لم تكن الآية طويلة أي كآية الدين فتحرم قراءة بعضها، ومن لزمه غسل ومن لزمه غسل حرم عليه لبث بضم اللام اسم مصدر، اسم مصدر لبث بالمكان،
يعني ومن حرم أيضا ومن وجب عليه الغسل يحرم عليه أن يلبث في المسجد، يعني أن يبقى في المسجد، لأن الله عز وجل يقول ولا جنوبا إلا عابري سبيل، لا يجوز للإنسان أن يبقى في المسجد وأن يجلس فيه ما دام هو جنوب، ما دام أنه جنوب، إلا أن يخفف الجنابة. بماذا يخففها؟ يخففها بالوضوء، يخففها بالوضوء، فلا يجوز للجنب أن يبقى في المسجد، لحديث أبي داود لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الحديث فيه ضعف لكن يقويه هذه الآية ولا جنوبا إلا عابر سبيل. فالحديث ضعفه البيهقي وضعفه غيره، ضعفه الألباني في رواية الغليل عند أبي داود لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لكن معناه صحيح ويشهد له هذه الآية ولا جنوبا إلا عابر سبيل، وفعل الصحابة يشهد له، فإنهم كانوا يجتنبون المسجد إلا أن يتوضأوا، فكان أحدهم إذا احتاج إلى البقاء في المسجد وهو جنوب توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، لأن الوضوء يخفف الجنابة، فلذلك يستحب لمن لم يرد الاغتساء أن يتوضأ حتى يخفف ما عليه من الجنابة. نعم.
أقام به بمسجد ولو مصلى،
يعني حرم عليه أن يبقى في المسجد ولو مصلى عيد، ولو مصلى عيد لا جنازة، يعني لا مصلى الجنائز، كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك مصلى يصلون فيه العيد ومصلى يصلون فيه الجنائز، وأحيانا يصلى في الجنائز في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل وصلى على سهل سهيل ابن بيضاء في المسجد، وأحيانا يصلي عليهم على الجنائز خارج المسجد، فكان هناك مصلى يعرف بمصلى الجنائز وهناك مصلى يعرف بمصلى العيد وهو مسجد الغمامة اليوم الذي يعرف الآن بمسجد الغمامة، يقول أهل العلم إنه هو مصلى العيد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان في صحراء خارج المدينة، ولكنه اليوم الآن صار بجوار المسجد النبوي الشريف. فالشاهد أن مصلى العيد يعتبر مسجدا، يعتبر مسجد لا مصلى الجنائز، لأن صلاة الجنائز تختلف عن صلاة العيد، لأن صلاة العيد في هيئتها وصفتها كصلاة الفرض أليس كذلك، بخلاف صلاة الجنائز، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وليجتنب الحيض النساء المصلى، وليجتنب الحيض المصلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يشهدوا صلاة العيد حتى أمر الحيض والعواتق التي لا يخرجن أن يشهدن الصلاة وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وليجتنب الحيض المصلى، وليجتنب الحيض المصلى، فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يجتنب الحيض المصلى، فدل ذلك على أن مصلى العيد مسجد، وفيه دلالة أيضا ثانية على إيش؟ على أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، لأنه قال وليجتنب الحيض المصلى، في دلالة عن أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، ودلالة أخرى وهو أن مصلى العيد حكمه حكم المسجد. نعم. فكان النبي يصلي فيه العيد ويصلي فيه الاستسقاء، فلذلك سموه الناس الغمامة لأن النبي استسقى فيه فجاءه المطر في المصلى. نعم.
ولو مصلى عيد لا جنازة حتى حائض ونفساء انقطع دمها،
يقول حتى الحائض والنفساء لو انقطع دمها يحرم عليها البقاء في المسجد. نعم.
لقوله تعالى
والمحرم هو اللبث للمرور، لكن المرور مباح، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، إلا إذا لم يؤمن تلويثه، كان يكون الإنسان فيه نجاسة سائلة كالحائض والنفساء فإنه يحرم عليه المرور، أرجل فيه فرق يسير لأنه يلوث المسجد بذلك، تلويث المسجد محرم. نعم.
لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود.
ومحل ما ضعفه البيهقي وابن حزم الإشبيلي وغيرهم، ابن حطر الإشبيلي وكذلك الألباني في إرواء الخليل، لكن معناه صحيح إن شاء الله، ويشهد له حديث وليجتنب الحية المصلى في البخاري، وكذلك قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابر سبيل.
ومحل حرمة اللبث بالمسجد،
ومحل حرمة اللبث،
ومحل